السابعة وهي إدراك اختياري عرفة فقط. في هذا المجال ذكرنا أن صاحب الجواهر حاول أن يذكر بعض المستندات لإثبات الإجزاء في مقابل من؟ في مقابل صاحب المدارك، نصرة للشهيد الثاني قدس سره. قلنا ذكر في جملة ما ذكر حديث الحج عرفة، أي واحد، وحديث الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، هذا تقدم. الآن المسند الثالث، الحديث الثالث، قلنا رواية أو صحيح محمد بن يحيى الخثعمي، تقدم حديث عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم يرى الناس ألم يذكر منى حين دخلها؟ وقلنا في المصدر موجود ألم يرى الناس لم تبكر منا حين دخلها، بس بالوسائل الموجود على أي حال. قلت: فإنه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إن ذلك قد فاته. قال: لا بأس، وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 47 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 6. فإنه بتقرير أن الشخص المسؤول عنه عن حكمه غادر عرفات ولم يبق في المشعر، بل دخل منى من دون وقوف بالمشعر، وحكم الإمام بنفي البأس إذا كان قد فاته ذلك، يعني فات الأوان، لا يمكن التدارك، أي تدارك الوقوف في المشعر، يعني بعد زوال اليوم العاشر مثلا. إذن الإمام حكم بنفي الباس، وهذا يدل على أن الوقوف في عرفات يكفي بمفرده ولو لم ينظر إليه الوقوف في المشعر. هذا ما يمكن أن يقال، ويرد عليه أولا إنه من حيث السند قد تقدم الكلام فيه، فإن الشيخ الكليني قد رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله، وهذا سند معتبر، بيد أن الشيخ الطوسي رواه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد، يعني ابن عيسى أو ابن خالد، سنة ما يحصل، عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله، وبناء على هذا السند تصير مرسلتان. وتقدم أن تصحيح هذا السند شيء مشكل خلافا للشيخ التبريزي قدس سره ولا أكرر، هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فيمكن أن يقال إن الرجل المذكور مر بالمزدلفة ولكن لم يبت فيها ولم يقف، يعني مر مرور الكرام، حيث جاء في الرواية رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى فيها. إذن هو مر ولكن لم يبت ولم يمكث قليلا، وهذا خارج عن محل كلامنا، فإن كلامنا في من وقف عرفات ولم يمر بالمشعر، أما إذا مر ليلا فنفس المرور يمكن أن يحكم فيه بمن؟ بالإجزاء. إذن هذه لا تنفع، وعلى منوالها الرواية الأخرى التي ذكرها صاحب الجواهر وهي صحيحة علي بن رئاب عن حريز عن أبي عبد عن الصادق عليه السلام، يعني بسند إلى علي بن رئاب، سند معتبر أو من دون حريز، والأمر سهل من هذه الناحية، فإن حريزا سواء كان أو لم يكن على كلا التقديرين لا يضر، لأنه ثقة، سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا لا يضر.
شوفنا
المرور بالواسر ونشوف بالذكر واحدة بعض المرات. ها قصدي هذا سهل، كلام ثاني على أنه يمكن أن يقال هذا كافي، هذا خارج عن محلي. زين الرواية هكذا: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنه. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 48 الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 1. إنه يمكن أن يقال فيها نفس ما ذكرناه في رواية الخثعمي، يعني إن الشخص المذكور الذي أفاض من عرفات هو لم يلبث بجمع، يعني لم يبق وإنما مر، فالمرور منه متحقق ومعه لا تنفعنا الرواية المذكورة. هذا بالنسبة إلى المستند الثالث الذي ذكره صاحب الجواهر، والمستند الأخير حديث رفع الخطأ والنسيان، إنه قال يمكن التمسك به فيما إذا كان الشخص إيش؟ ناسيا أو مخطئا. وجوابه: ما مر غير مرة من أن الحديث يرفع وجوب الوقوف يرفع الأمر بالكل الشامل للوقوف بالمشعر الحرام، يفرض أنه ناس أو مخطئ، ولكن هذا وحده لا يكفي، فإن المهم هو إثبات الإجزاء، وأن ما أتى به يجزي، يعني أن الأمر الثابت في حقه هو أمر ديما بما عدا الوقوف في المشعر، وحديث الرفع لا يثبت ذلك، بل هو فقط وفقط ينفي الأمر بالكل، لا أنه يثبت الأمر بالعقل حتى تحصل من خلال ذلك براءة الذمة وعدم والإجزاء والإجزاء. إن قلت كيف تمسكتم بهذا الحديث في مسألة رفع جزئية السورة مثلا المشكوكة في باب الصلاة، أو رفع جزئية جلسة الاستراحة في باب الصلاة إذا كان هناك شك في وجوبها، وهكذا كل جزء أو كل شرط يرجع إلى الصلاة يمكن أن نرفعه بحديث الرفع، فكيف تتمسكون به هنا؟ والحال أن نفس هذه الشبهة وهذا الجواب يأتي هناك، فيقال إنه حديث الرفع يرفع الأمر بالعشرة ولا يثبت الأمر بالباقي أي بالتسعة، والمهم إثبات الأمر بالباقي حتى يحصل الإجزاء وفراغ الذمة. قلت إن هذا إشكال قد تعرض إليه الشيخ الخراساني في الكفاية في مبحث حديث الرفع أو مبحث الأقل والأكثر، وأجاب عنه بأن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء والشرائط نسبة المستثنى إلى المستثنى منه، يعني هو يخرج يستثني ويخرج الأمر بالجزء المشكوك، وأما الأمر ببقية الأجزاء فهو ثابت، وهذا وظيفته فقط وفقط استثناء الأمر بالجزئية المشكوكة، فيبقى الأمر ببقية الأجزاء على حاله. هكذا أجاب في الكفاية، والإشكال عليه واضح، إلا أن يقصد معنى آخر سوف نشير إليه. ووجه الإشكال هو أن رفع الأمر بالجزء المشكوك لا يكون إلا برفع الأمر بالكل، إذ المفروض لا توجد أوامر متعددة بعدد الأجزاء والشرائط حتى يقال نحن نستثني فقط وفقط الأمر بالمشكوك، كلا، وإنما هو أمر واحد متوجه إلى المجموع بما هو مجموع، ومعه فرفع الأمر بالمشكوك لا يكون إلا بمن، لا يكون إلا بمن برفع الأمر بالكل، فعاد الإشكال آنذاك، فيقال إذا ارتفع الأمر بالكل ما المثبت للأمر بمن بالباقي بالأقل، والجواب المناسب ولعله هو مقصود صاحب الكفاية.
اختلاف منه
إنه أنا أرفع
الكل
يعني الجزء ليش؟ كل في العبد الثاني
لازم هو جزء فقط،
يعني الكل. لا لا، قاعد أرفع لك، هاي منه أخذ قاعد أرفع لك شنو؟ الأمر بالجسد على أربعة أيام. لا لا بيقول رفع الأمر بالجزء في من يصير، هو رفع الأمر بالجزء منا يومه منه وقعد أربعة ومن، بس طبيعي رفعه ما يمكن، لا يمكن يا أخي، لأن الأمر واحد إلا برفع الأمر بالكل، رفع الأمر بالكل فيه منه سمو منه
أقوى ممكن يمكن ولا
يمكن يا شيخ أنا قدر لا سوي حتى ما أخذ إيش إحنا المقصود رفع الأمر بالكل. شلون تثبت الامر؟ ماذا ما قلت لك هذا يقدر الشرع ليش ما يقدر؟ هذا صحيح لان قضيه شرعيه. شلون تثبت الامر بالتسعه؟ اما ان يرفع الشارع الامر بالعاشر من دون رفع الامر بالكل مستحيل. بعد اخر لا تقول لي خلص تناقض، يقدر الله عليه وقادر، بل يقدر عليه شنو بما هو اذا كان يقدر بما هو، وطبيعي في حد نفسه لا يمكن، لا تصور في قدره الله عز وجل، لكنه في الحقيقة بما هو شارع قاعد يتكلم، بما هو شارع ويفعل الممكنات، فلا معنى حينئذ التناقض هذا ترى. يقول الأمر بالكل باقي نفسه بالعشر باقي، بس أنا فقط أرفع ماذا؟ الأمر بالجزء المشكوك مع بقاء ذلك الأمر بمن؟ تناقض، عين التناقض على أي حال. ولعل مقصود الجواب الأوجه، ولعله هو مقصود صاحب الكفاية، أن الأمر ببقية الأجزاء في خصوص باب الصلاة، ونؤكد في خصوص باب الصلاة ولا نقول هذا في باب آخر، إنه في خصوص باب الصلاة لا نحتمل أن الأمر ببقية الأجزاء يرتفع، فإن الصلاة لا تسقط بحال، فهي إذن الوجوب بالباقي ثابت جزما، إنما شكنا في وجوب الجزء المشكوك، وإلا فلا يحتمل أنه يرتفع الأمر بالعشرة ومع الأمر بمن أيضا مرفوع يكون أمر بالتسعة، هذا ما يحتمل من الخارج، هذا نعرفه. فعندنا علم جزمي بأن الأمر بالتسعة ثابت، والله بالله تالله، ولكن ضمن الأمر بالعشرة يوحد هذا المشكوك، إلا مو أنه أمر بالتسعة ما موجود، هذه خصوصية قلت في باب الصلاة، ولا يأتي هذا الكلام في غير باب الصلاة، لأنه في غير باب الصلاة يمكن بارتفاع الجزء يرتفع الأمر بالكل، ولذلك في باب الصوم يقال إذا ارتفع ماذا؟ إذا لم يتمكن المكلف من باب الاضطرار إلا أن يشرب في لحظة، هذا لا نقول، لا نطبق حديث رفع الاضطرار ونقول الأمر بالباقي بالإمساك بالباقي يكون ثابت، هل يجبت هل يجبت، فلعله يرتفع أصل الأمر بما بالإمساك من الأساس. إذن هذا خصوصية لباب الصلاة، وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع بالتالي لا هو بعد حينئذ إذا رفعنا ماذا الجزئية المشكوكة يعني السور أو جلسة الاستراحة إن شك واجبة لو مو واجبة ما نحلم بوجوبها، فنرفع وجوبها بحديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يحلمون، والأمر بمن بالتسعة هو ثابت من الخارج نعلم به، والله علم ماذا حقيقة من الخارج نعلم. فإحنا نشك يعني بهذا المعنى، نشك أمر الله أمر بالتسعة لو أمر بالعشرة، نشك أمر بالتسعة لو أمر بمن، فنقول أمر بالعشرة نرفع، أما الأمر بالتسعة فالله موجود جسما هو موجود، إما وحده قلت أو في ضمن ماذا الأمر فالأمر بالتسعة والله موجود ليس مشكوكا، فإذا على هذا الأساس لا مشكلة من هذه الناحية. وبعد اتضاح هذا يتضح بعد اتضاح أن جميع ما ذكره صاحب الجواهر يمكن مناقشته يتضح أن المناسبة يلا سألت أن نخرج بنتيجة بعد إذا خل نطلع بعد بنتيجة يتضح أن المناسبة المناسب شنو هو الحكم ببطلان الحج في هذه الصورة أعني عدم الاجتزاء بالموقف الاختياري لعرفات وقاطع باعتبار أنه لا دليل على إجزائه أي إجزاء الوقوف الاختيار لعرفات فقط، فإنما يمكن الاستناد إليه هو الوجوه المتقدمة، واتضح أنها جميعا باطلة، فالمناسب هو عدم الإجزاء. إن قلت إنه في الصورة السابقة حكمت بالرجوع إلى الأصل العملي، أي الصورة السادسة، وهي إدراك اضطراري المشحر فقط، حكمت بالرجوع إلى الأصل العملي وقلت إن مقتضى الأصل العملي هو عدم اشتغال الذمة بالحج المقيد بما زاد على الموقف الاضطراري للمشحر، وحكمت بالإجزاء وقلت إنما اشتغلت به الذمة يقينا قد أتينا به يقينا، والذي لم نأت به نشك في أصل اشتغال الذمة به، هكذا قلنا فيما سبق. فلماذا لا نسري هذا الكلام في هذه الصورة أيضا؟ والحال أنك حكمت بعدم الإجزاء لعدم الدليل على الإجزاء، قلت هناك فارق بين الصورتين، فإنه في هذه الصورة سقطت الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على إجزاء الموقف لاختيار لعرفات وحده، إنها سقطت لعدم تماميتها لما تقدم، ولكن يبقى لدينا إطلاق دليل اجتهادي قبل أن تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهو أن من فاته المشحار فاته الحج، فإنه موجود وبعد وجوده لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهذا بخلافه في تلك الصورة السابقة، فإنما يمكن التمسك به من هذا الجانب أي على إجزاء الموقف الاضطراري للمشحر، وما يمكن التمسك به للثاني أي عدم الإجزاء قد سقط معا، وليس لدينا إطلاق دليل اجتهادي حتى نرجع إليه، فلذلك تمسكنا بأصل البراءة. إن هذا هو الفارق بين الموردين. وإذا قلت أي فرد شيء جديد إنه في تلك الصورة يوجد إطلاق دليل اجتهادي إن شاء الله تعالى هم أكو وهو ما دل مثلا على أن أهل الأراك لا حج لهم، يعني الذي لم يتحقق منه الوقوف في عرفات لا حج له، إن هذا إطلاق نتمسك به. والمفروض في الصورة السابقة لم يتحقق ماذا؟ إدراك عرفات، موقف عرفات، وإنما تحقق فقط وفقط الموقف الاضطراري للمشعر. إذن لماذا لا ترجع إلى هذا الإطلاق؟ وهذه قضية كان من المناسب الإشارة إليها في تلك الصورة، ولكن غفلنا الآن كتتمة، بس من باب عدنا مناسبة يكفي كتتمة نذكر ذلك. قلت إن حديث أهل العراق لا حج لهم يراد به بيان أن من وقف في الحج، إذا العراق منطقة هي في الحج، من يقف في الحج لا يجزي، لا يتحقق منه الحج، ولا يبعد أن الوقوف في تلك المنطقة كان تمردا، ولعله من جهة وجود أراك فيها يستظل به. وإذا كان الوقوف فيها ناشئا من التمرد فلا يمكن أن نستفيد من ذلك أن من فاته موقف عرفات لعذرين أيضا لا يتحقق منه الحق، إذ هذه نظرة إلى المتمرد الذي يقف في الأراك متمردا، أما من فاته موقف عرفات رأسا بحيث وصل بعد انتهاء الموقف فلا يكون مشمولا لإطلاق هذا الحديث لاختصاصه بخصوص من وقف متمردا. ولو تنزلنا وقلنا إن هذا شيء لا قرين عليه والحديث يشتمل على الإطلاق ويستفاد منه أن كل من لم يقف بعرفات فلا حج له، سلمنا ممنوع، يعني كل من أصحاب الأراك استفدنا، يعني من لم يقف بعرفات أصحاب الأراك، يعني من لم يقف بعرفات استفدنا، سلم ممنوع. ولكن نقول هذا الإطلاق معارض بإطلاق من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، إنه إطلاق معارض أيضا فيسقط، وبالتالي يكون المرجع هو الأصل العملي. إذن تلك الصورة لو كان فيها إطلاق نسلم، لا معنى للرجوع إلى الأصل العملي، لكن حيث أن الإطلاق معارض فلا محذور آنذاك في الرجوع إلى الأصل العملي. والخلاصة من كل هذا هو أن من وقف في عرفات فقط من دون إدراك المشعار يحكم في حقه بعدم الإجزاء، لماذا؟ لأجل ماذا؟ لعدم الدليل على الإجزاء. نعم، نستثني من ذلك حالتين ما إذا فرض أنه وقف ليلاً وقف ليلاً ليلاً وقف وين في المشعر أو مر في المشعر ليلاً يكفيه ذلك، وذلك من جهة رواية الخثعمي وصحيحة مسمع المتقدم. ورواية الخثعمي إذا كان في سندها إشكال كما تقدم تكفينا صحيحة مسمع المتقدمين، وهي عن أبي إبراهيم: رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. والمناسب بمقتضى هذه الصحيحة الحكم بالإجزاء ما دام قد تحقق منه الوقوف أو المرور ليلا ولو بمقدار قليل حتى في حق المتعمد، حتى في حق المتعمد خلافا للسيد الماتي، فإنه اختار أن هذه الصحيحة تختص بكلا شقيها بما تختص بالجاهل، ونحن استظهرنا خلافا له أنها في شقها الثاني ناظر إلى المتعمد. إذن على هذا الأساس لا مشكلة فيما لو كان قد وقف أو مر في المزدلفة ليلا استنادا إلى هذه الصحيح. نعم، تقدم عندنا على أحوض وجوبا لمن مر أن يكون قد ذكر الله عز وجل لما دل على اعتبار ذلك، أي اعتبار ذكر الله عز وجل. هذا مورد واحد للاستثناء، والمورد الثاني للاستثناء ما إذا التفت قبيل الزوال من اليوم العاشر فإنه يكفيه أيضا الذهاب لتصحيح حجه، يذهب قبل الزوال ويقف قليلا فيصح بذلك حجه، ولكن لا يلزم اجتماع كلا الأمرين، يعني الوقوف ليلا والذهاب قبل الزوال لو أمكن ذلك، أي الذهاب قبل الزوال كلا، بل لو وقف ليلا قليلا وأفاض يكفي، ولا حاجة إلى الذهاب قبل الزوال تمسكا بهذه الصحيحة، فإنها دلت، أي صحيحة مسلم، دلت على أنه لو وقف قليلا كفى، ولم تأمر بالذهاب قبيل الزوال، خلافا للسيد الماتن فإنه ذكر في عبارة الماتن، ذكر: لو أمكنه أن يذهب قبل الزوال فيلزمه الذهاب رغم أنه قد وقف ليلا، لكن لا يكفيه ذلك ما دام يمكنه الذهاب قبل الزوال. نعم، إذا لم يمكنه الذهاب قبل الزوال حكم بالإجزاء، أما إذا أمكنه حكم بلزوم الذهاب. وأما نحن فنقول بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة لا حاجة إلى ذلك، يعني الذهاب قبل الزوال ما دام قد وقف قليلا ليلاً، وبهذا انتهت هذه الصورة. ولا يوجد فيها شيء، اللهم إلا بعض الأمور الجزئية، نرجع ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.